الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى لم يشرع رمضان إلا لأجل أن يتدرب المسلم على الالتزام بالتقوى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون لعلكم تصيرون ملازمين للتقوى ترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعت من النوافل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على هذا مدار الدين وأنت في رمضان طلب إليك ربك أن تترك شرب الماء فتركت وطلب إليك أن تترك الطعام والشراب فتركت فأنت قادر بعد رمضان أن تترك كل ما حرم الله تعالى ولئن وسوست نفس أحدنا له لتقول إنه لا يستطيع أن يترك العمل الفلاني الذي حرمه الله تعالى فليقل لها لقد تركت شرب الماء لأجل الله تعالى لما أمرني بذلك أنت في رمضان تتدرب على صلاة الفرائض والنوافل من أجل أن يحافظ أحدنا على فرائضه وأن يتقن فرائضه بعد رمضان وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ثم أدي من النوافل ما استطعت تكن من أهل التقوى وحدك لكن الإسلام يحب أن يكون الخير عاما في هذه الأرض لأنه لا سلامة لهذه الأرض المسكينة إلا بلزوم شرع الله تعالى ولهذا حملنا مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فتعالوا يا أيها الإخوة نحافظ على هذه الأربعة ما حيينا حيثما كنت وفي أي فرع في الجامعة درست وفي أي عمل تعمل وفي أي مكان تكون إلزم هذه الأربعة تقوى الله إلزم ترك الحرام إتقان الفرائض أداء ما استطعت من النوافل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والله عيشك سعيد وموتك سعيد حياتك خير لك ومماتك خير لك وسيجعل الله تعالى لك مخرجا كلما ضاقت عليك وسيوسع الله تعالى رزقك كلما قل ذلك الرزق إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم استفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال ربنا مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم أخرج الإمام الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق لأتمم مكارم الأخلاق هذه هي الخطبة 28 في سلسلة من الخطب تناسب الزمان والاحتياج عنوانها أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نتحلى بها لابد أيها الأخ أن تجعل إمامك سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أن تمشي وراءه ما استطعت أن تجتهد أن تتابعه أن تستن بسنته أن تنهج نهجه حتى تكون من أهل الكمال لأن الكمال البشري معقود في رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلما اقتربت منه فأنت تقترب من الكمال أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نتحلى بها وبما أننا في رمضان فقد اخترت أخلاقا للنبي صلى الله عليه وسلم نحتاجها في الأوقات عامة وفي رمضان خاصة فستتحدث خطب رمضان بإذن الله عن الجود والإحسان وتقديم النفع والقناعة وقد تكلمت الخطبة الماضية عن الجود عند النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نتحلى به وعنوان خطبة اليوم الإحسان إلى الخلق عند النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نتحلى به الإحسان ضد الإساءة. انتهت الخطبة. هذا هو الإسلام، الإحسان، أن تحسن وأن لا تسيء. خلاصة الخطبة هذا الكلام. الإسلام يربي أتباعه أن يكونوا من أهل إيصال العمل الحسن إلى كل من يستطيعون، ويربي أتباعه أن يكفوا الأذى عن كل من يستطيعون. هذا الدين، هذا القرآن، هذه السنة، هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم. الإحسان ضد الإساءة، وأحسن أي جاء بفعل حسن. والإحسان إلى الخلق اصطلاحا هو الإنعام عليهم وبذل البر لهم. الإنعام عليهم وبذل البر لهم، الإحسان إلى الخلق، إلى زوجتك، إلى أمك، إلى أبيك، إلى أختك، إلى أخيك، إلى جارك، إلى من تركب معه في واسطة النقل، إلى صديقك، إلى من تلقاه لمدة ساعة، إلى غريب، إلى قريب، إلى مسلم، إلى غير مسلم. الإحسان إلى الخلق هو الإنعام عليهم وبذل البر لهم. هذه هي منظومة التعليم في الإسلام، منظومة عطاء، منظومة واجبات، منظومة بذل، منظومة تقديم شيء للآخرين. الفلسفات الوضعية إلى منظومة أخرى اسمها منظومة حقوق، منظومة أخذ، منظومة المصارعة لأجل أن تنال حقك. أما الإسلام يدربك على أن تبذل. بالطبع عندما تبذل أنت سأخذ حقي أنا، وعندما أبذل أنا ستأخذ حقك أنت. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. راقبوا كلمات الآية أيها الإخوة: اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا الآن، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى يعني إحسانا، واليتامى بهم إحسانا، والمساكين، والجار ذي القربى، والجار الجنب، والصاحب بالجنب، وابن السبيل، وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هذا هو الدين، حسن صلة بالله، واعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، وحسن صلة بالناس، إحسان إلى هؤلاء الناس. فالإحسان للوالدين ببرهما وطاعتهما في غير معصية، وإيصال الخير إليهما، وكف الأذى عنهما، والدعاء والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما، وإكرام صديقهما. لا، كل واحد بيناتنا يشوف قديش عم بيقدم من هذا الإحسان. كل ما عم تقدم أكثر فأنت أقرب للنبي صلى الله عليه وسلم. لا سمح الله إذا بتحذف مفردة من هالمفردات، كل هذا خطوة إلى الوراء، خطوة إلى الوراء، أنت تبتعد. ولا تنسى أن لحظة الموت هي لحظة انتهاء العمل، هناك ستكون منزلتك ودرجتك بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله تربع على عرش الأخلاق. أنت كل يوم بإمكانك أن تتقدم خطوة حتى إذا مت تكون أقرب إليه. هلأ كل يوم ما بتتقدم خطوة راح عليك، فإذا مت يوم تموت ستموت في المكان الذي وصل إليه ترقية أخلاقك. الإحسان للأقارب ببرهم ورحمتهم والعطف عليهم وفعل ما يجمل فعله معهم وترك ما يسيء إليهم. الإحسان لليتامى بالمحافظة على أموالهم وأنفسهم وصيانة حقوقهم وتأديبهم وتربيتهم بالحسنى والعطف عليهم. الإحسان للمساكين بسد جوعتهم وستر عورتهم وعدم احتقارهم وازدرائهم وعدم المساس بهم بسوء وإيصال النفع إليهم بما تستطيع. الإحسان لابن السبيل بقضاء حاجته وصيانة كرامته وعونه للعود إلى أهله وإرشاده إن استرشد وهدايته إن ضل. الإحسان للأجير بإتيانه أجره قبل أن يجف عرقه وبعدم تكليفه ما لا يطيق وبصون كرامته واحترام شخصيته. الإحسان لعموم الناس بالتلطف معهم وإرشاد ضالهم وتعليم جاهلهم والاعتراف بحقوقهم وإيصال النفع إليهم وكف الأذى عنهم. الإحسان لسائر المخلوقات بإيصال البر لها ودفع الأذى عنها استطاعتك. فمن لزم الإحسان كانت رحمة الله تعالى قريبة منهم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وأكرمه الله تعالى بالزيادة في الدنيا والآخرة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والله يا أخوان، إذا تفكر الإنسان في عظمة هذه التعاليم، والله تطامنت نفسه ونظر كم هو ضعيف أمام عظمة هذا الدين، وكم هو قوي بالتمسك بهذا الدين. إذا نظر أحدنا إلى هذه التعاليم، هذه خطبة جمعة، هذا دين، هذا كلام يعرض على رب العالمين، هذا جواب لقول الله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله، هذا ذكر الله، ذكر الله، تربية الإسلام، تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تحسن، أن تبذل، أن تعطي، أن تنفع، أن تقدم خيرا لكل من تستطيع أن تقدم له الخير. إذا كان حديث اليوم عن الإحسان عند النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نتحلى به، فإليكم هذه المواقف من السنة المطهرة. روى الإمام البخاري في الأدب المفرد والحاكم في مستدركه وصححه الذهبي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالشيء يقول: اذهبوا به إلى فلانة فإنها كانت صديقة خديجة، اذهبوا به إلى بيت فلانة فإنها كانت تحب خديجة. وروى البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: وإن كان ليذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن. وروى الحاكم عنها رضي الله تعالى عنها قالت: جاءت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عندي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: من أنت؟ قالت: أنا جثامة المزنية. قال: بل أنت حسانة المزنية. كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟ قالت: بخير، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فلما خرجت قلت: يا رسول الله، تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال؟ قال: إنها كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. هذه أيها الإخوة صورة من صور إحسان النبي صلى الله عليه وسلم لقريبات زوجته بعد مماتها، فكيف إحسانه لهن صلى الله عليه وسلم في حياة زوجته، وكيف إحسانه لزوجته رضي الله تعالى عنها وأرضاها. إذا كان بعد وفاتها يذبح الشاة ويرسل إلى بيوت صديقاتها اللواتي كنا يأتينا ويزرنها في حياتها، إذا كانت المرأة العجوز يقبل عليها هذا الإقبال ويطمئن على أحوالها فقط لأنها كانت تزورهم أيام خديجة، إحسان. وهذه واحدة. روى الإمام أحمد عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في خطبة له قال: والله لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر، وكان يعود مرضانا ويتبع جنائزنا ويغزو معنا ويواسينا بالقليل والكثير. صورة من صور إحسان النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، يواسيهم بالقليل والكثير ويزورهم ويقف معهم في أحزانهم وأفراحهم. إحسان، فرصة إذا أتيحت لك أن تخدم إنسان، والله فرصة لك لسعادتك في الدنيا ولسعادتك في الآخرة. إذا واحد مكسور وأنت بتجبره، أقسم بالله هذا رزق، رزق بريد رب العالمين أن يسعدك به في الدنيا وفي الآخرة. إذا إنسان بحاجة إلى كلمة طيبة تقولها له، هي الله وكيلك، نعمة الله بعثنا عندك، خذها يا رجل، خذها. إذا أمك نادتك نصيحة لبها، إذا أبوك احتاجك، والله هذا رزق أرسله الله تعالى إليك. إذا أخوك كان بده منك معونة وأنت تستطيع العون، والله يريد الله تعالى أن يسعدك في الدنيا والآخرة إن أحسنت وأخذت هذه الأرزاق. كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس تعاملا مع جيرانه، وكان دائما الوصية بالجار، أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أبي شريح الخزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. أي الخلاصة إحسان، فليحسن إلى جاره. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر رضي الله تعالى عنه فقال: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن الذي يبيت وجاره إلى جنبه جائع. وهكذا نصوص كثيرة من النبي صلى الله عليه وسلم فيها صورة من صور الإحسان إلى الجوار. والحاصل أيها الإخوة أن الإحسان خلق النبي صلى الله عليه وسلم وهو معروف به، الإحسان إلى الخلق. والمتوقع منك أيها الأخ الذي صمت رمضان، يا أيتها الأخت التي صمت رمضان، المتوقع منك يا من التزمت في المساجد أن تكون معروفا بين كل من يعرفك بأنك تحسن إلى الآخرين. سنسأل زوجتك، سنسأل أولادك، سنسأل عمالك، سنسأل شركائك، سنسأل زبائنك، سنسأل من حولك. المتوقع أن تكون معروفا بالإحسان إلى الآخرين. طيب يا أخي، بس إن ما عم يحسنوا إلي، أنا أتلقى تعاليمي من فوق مو من تحت، هنن تحت أنا أتلقى من فوق، الذي أمرني به رب العالمين هو الذي أتمر به، سواء استجاب هؤلاء أو لم يستجيبوا، سواء كافئوا أو لم يكافئوا، لكن 100% أنت ستسعد وأنا سأسعد وأسرتنا ستسعد ومجتمعنا سيسعد وهذه الكرة الأرضية ستسعد إذا طبقنا تعاليم الله عز وجل. هذه صور من السيرة العطرة، وإليكم الآن مواقف من الواقع. كان شابا موفقا في عمله، متفوقا في أدبه وخلقه، بدأ تجارته برأس مال مقبول، نماه الله له وبارك له فيه، أنشأ شركة عمل فيها 100 موظف. كان حريصا على بذل البر والإحسان والمعروف لموظفيه. هلأ هذا الكلام الآن ستسمعوا باقي القصة، بس الآن صارت كل ما تأتي به الشريعة صار علوم، علوم تدرس في علوم الإدارة. بيقولوا للمدير، يقولون بأنه الهرم الإداري قلب. من زمان كان المدير فوق وتحته مدراء الفروع وتحته مدراء الأقسام وتحته الموظفين، فالقاعدة تحت هي الموظفين، فوق هو المدير. يقولون الآن في علم الإدارة بأن الهرم الإداري انقلب، يلي فوق هم الموظفون، والمدير شغلته الوحيدة أن يخدم هؤلاء. كل ما بتخدم موظفينك أكثر كلما شركتك تثبت أكثر والمردود المادي يعود عليك أكثر، لأنهم سيستريحون وسيطمئنون وسيشعرون بأمن وظيفي عندك وسيقدمون خدمات أكثر، فيعود الربح عليك أكثر. بس أنت شغلتك تخدمون، هذا مريض بدك تروح تزوره، وهذا بده عملية ما معه مصاري بدك تروح تغلق الموضوع، وهذا بده يتزوج بدك تأمن له بيت، وهي عنده مشكلة مع أسرته بدك تساعده بحل هذه المشكلة، وهذا أبوه بالمستشفى بدك تعين والده. المدير هيك شغلته، أن يخدم أن يبر، هذا إذا أراد أن يكون متقدما. هذا علم، لكن الإسلام من 1400 سنة هكذا علمنا أن نخدم الآخرين. هذا الشاب الذي أكرمه الله تعالى بهذه الشركة 100 موظف كان مع تحريه للربح الحلال يتحرى أن يقدم إحسانا لموظفيه، دعا موظفيه إلى تطوير مواهبهم وتطوير مادتهم العلمية والعملية، كان يخضعهم لدورات متكررة في اللغة الإنجليزية. لما تبعت الموظف تبعك يعمل دورة إنجليزية أنت الربحان، ولما بيعمل دورة في الكمبيوتر أنت الكسبان. صحيح هو روح ساعتين يوم أي يوم لا لمدة 3 شهور، بس الله وكيلك الربح لإلك، أنت إلك مصلحة أن ينمو هذا الموظف. كان يخضعهم لدورات متكررة في اللغة الإنجليزية وفي الإدارة وفي الموارد البشرية وفي الفقه وفي المبيعات وفي التسويق وفي الحاسب، وكل من حاز على شهادة جديدة كان يكافئه بمكافأة مجزية، كل ذلك على حسابه الشخصي وفي أثناء الدوام الرسمي، تقربا إلى الله تعالى بتقديم البر والإحسان إلى الخلق. شجع من لم يحصل على الشهادة الإعدادية أن يحصل عليها، ومن لم يحصل على الثانوية أن يحصل عليها، ومن لم يحصل على الجامعية أن يحصل عليها. ساعد الآخرين الذين لا يتقنون قراءة وكتابة في محو أمنيتهم، كان يقدم لمن استطاع منهم المساعدات المالية من زكاته أو صدقاته وربما من هدايا إضافية. أنشأ في شركته صندوقا للتكافل الصحي. هي كلها بدأ ناس أذكياء، مو أي واحد بيساويهم، هدول بدأ واحد ذكي جدا، بدأ واحد عنده عقل إداري وعقل إيماني، يقعد يفكر شلون بدي اخترع منجزات تريح الموظفين أكثر، أتقرب بذلك إلى الله تعالى ويعود النفع عليه. أنشأ في شركته صندوقا للتكافل الصحي وصندوقا لتوفير المال. كافأ كل من امتنع عن التدخين بمكافأة مجزية. اجتهد هذا الرجل في تقديم البر والإحسان في سوقه حتى ذاع صيته الخير بين الناس، وصار الأكفاء من الناس يحرصون على العمل لديه أو على تشغيل أبنائهم عنده. صار يحطوا وصلة مشان يشغلوا عنده، بس مو الناس العاديين تجي، يجوا الناس اللي بتقال كثير. لما بتحسن للآخرين مرجوع هذا الإحسان 100% لك وعليك. هكذا أخبرتنا الشريعة، وهذا في الدنيا وفي الآخرة أضعاف وأضعاف. إن الإحسان إلى الخلق يفرح القلب ويشرح الصدر ويجلب النعم ويدفع النقم ويعود على المحسن بالخيرات. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فلطالما استعبد الإنسان إحسانه. كانت دارهم قريبة من إحدى الكليات الجامعية، وكان ابنهم الكبير يدرس في تلك الكلية. اعتاد وزوجته في كل عام مرة أو مرتين أن يعدا غداء شهيا من طبخ سيدة المنزل، ويطلبا من ابنهما أن يدعو 10 من الطلاب القادمين من المحافظات الثانية ممن يعرف أو ممن لا يعرف. تقول زوجته إن هؤلاء الطلاب بعيدون عن أهليهم، ومعظم طعامهم من النواشف والطعام البسيط، فأنا أحب إكرام هؤلاء الطلاب وإدخال السرور عليهم بصنع هذا الطعام. وكان يقول مثل قولتها، كل سنة يقولوا لابنه اللي بالجامعة بابا جيب 10، بعد بكرة مساوي لكم غدا. وست البيت صارت تطبخ، تطبخ يبرة، تطبخ ملوخية، طبخ بيت، لأن هؤلاء الطلاب الجامعيين اللي من محافظات تانية أكلهم يعني سندويش فلافل، سندويش شاورما، علبة مرتديلا، بينشف قلبهم يعني. سبحان الله، الإسلام يا أخوان يخلي هالمسلم قاعد عم بيفكر كيف يحسن. والله أنا لما يعني علمت بالقصة، هذه القصص اللي تسمعون أنا أعرف أصحابها، هذا صاحب الشركة يعني لو يرضى لو أخبركم باسمه وهو موجود بيننا، وهذا الذي يدعو 10، يعني كنت أقول منين طلعت هذه الفكرة إلى بالهم؟ فكرة بسيطة وضمن إمكانك وما بتكلفك إلا شيء من المال لهذا الغداء، بس لن ينسى هؤلاء الطلاب فعلتك. وهكذا كانت عادتهم في كل عام. وبعد سنوات طوال التحق ابنهم الأصغر بكلية جامعية بمحافظة أخرى، وأراد الأب استئجار غرفة لولده في تلك المحافظة، وكان له صديق قديم فيها، فتواصل معه يرجو منه دلالته على المكان الأنسب والأوفر. فرحب الصديق بصديقه وأخبره أن لديه شقة إضافية فارغة، وأنه سيقدمها هدية لابنه ينتفع فيها سنوات الدراسة. وهكذا كان، ما في شيء بيروح عند الله عز وجل، الإحسان حيدور يا أخوان. أنا بحسن إليك وأنت بتحسن لجارك وجارك لجارك، بالأخير حيرجع لعندي، يدور الخير في المجتمع. بس مو هون العجب بأنه أعطاه شقة 5 سنين بدون مصاري. وهكذا كان العجيب أن صاحب هذه الشقة فضلا عن تقديمه الدار هدية 5 سنوات، كان في كل أسبوع أو اثنين يأتي بطعام منزلي قد أعدته زوجته ليضيفه للابن الطالب إحسانا وإكراما. والله كأنه حدا قال له أنه هذا بزمان أبوه كان يطعمي بالسنة مرتين، هو الأب كان يساوي عزيمة أو عزيمتين، الله بعث له مين يطعمي له ابنه كل جمعة جمعتين. يا أخي، وهي دفع الحساب، هذا مو كل المكافأة من عند الله عز وجل. الإحسان عندما يدور بيننا يعني سيعود إلي وإليك. إن الإحسان إلى الخلق يفرح القلب ويشرح الصدر ويجلب النعم ويدفع النقم ويعود على المحسن بالخيرات. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. خرج عبد الله بن جعفر إلى ضيعة له، فنزل على نخل قوم فيها غلام يقوم عليها وعنده ثلاثة أقراص خبز، فدخل كلب فدنا من الغلام فرمى له القرص الأول فأكله، ثم رمى له الثاني فأكله، ثم رمى الثالث فأكله، وعبد الله ينظر إليه. قال عبد الله: يا غلام، كم قوتك اليومي؟ قال: ما رأيت، أنا كل أكلاتي تبع اليوم جايبه من بيتي 3 رغفة. قال: فلما آثرت الكلب؟ قال: لأن أرضنا ليست بأرض كلاب، وأخاله قد جاء من مسافة بعيدة جائعا، فكرهت رده. يعني شو هالرقة في الإحساس التي يربي الإسلام عليها أتباعه؟ شو هالتفكير الذي يصل إليه؟ والله ما يعني لو تخيلته ربما ما يتخيل. قال: فما كنت صانعا اليوم؟ طيب طعميت الكلب 3 رغفة، شو بدك تساوي؟ قال: أطوي يومي هذا. قال عبد الله بن جعفر: والله إن هذا لأسخى مني، فاشترى النخلة والغلام وأعتقه ووهب له النخيل. إن الإحسان إلى الخلق يفرح القلب ويشرح الصدر ويجلب النعم ويدفع النقم ويعود على المحسن بالخيرات. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان. أيها الإخوة، أهم ما في هذه الخطبة آخرها، هذه الصور ومواقف من السيرة العطرة في الإحسان إلى الآخرين، وهذه صور من الواقع في الإحسان إلى الآخرين. أهم ما في الخطبة أن تتحول أنت إلى محسن إلى الآخرين. وفيكم الحمد لله، فيكم كثير، ما من مسلمين إلا في قلبه جذوة من محبة الآخرين والإحسان إليهم أكيد، لكن نريدك أن تتقدم. لازم رمضان هذا أحسن من رمضان الماضي، والرمضان اللي جاي أحسن من هذا رمضان، لازم تقترب أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهم ما في هذه الخطبة خاتمتها: ما الذي يساعدك على التحلي بخلق الإحسان إلى الآخرين؟ 3 أمور تعينك على التحلي بخلق الإحسان إلى الآخرين. أولا، تذكر ثواب الإحسان وأنه يورث محبة الله ومحبة الخلق. فللمحسنين في الدنيا حسن السمعة بين الناس. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف لي أن أعلم إذا أحسنت وإذا أسأت؟ أنا منيح لما مالي منيح، كيف لي أن أعلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعت جيرانك يقولون أن قد أحسنت فقد أحسنت، وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت. رواه أحمد بن ماجه. وللمحسنين حسن الثواب في الآخرة. أخرج البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش. قال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسق الكلب، فشكر الله له فغفر له. ما بتعرف في أنه عمل الله بده يغفر لك. لذلك أنت ارمي الإحسان، ابذر الإحسان، ابذل الإحسان، املأ هذه الدنيا إحسانا. بأن واحد الله بده يرفع لك درجتك ما بنعرف، بأن واحد الله بيغفر لنا لا ندري، بأي عمل من هذه الأعمال الله يرضى علينا لا ندري، بس علينا أن نحسن. فالذي يعينك على أن تتخلق بالإحسان إلى الآخرين أن تذكر وتتذكر ثواب الإحسان للآخرين في الدنيا وفي الآخرة. ثانيا، قراءة سير أهل الإحسان وصحبة أهل الإحسان. لما بتصاحب البخيل بدربك على البخل، بتصاحب الكريم بدربك على الكرم، بتصاحب المحسن بدربك على الإحسان، بتصاحب المسيء بدربك على الإساءة. تجلس مع أهل الإحسان تسمع في جلساتهم كيف يخططون للإحسان، كيف يفكرون، كيف بده يجي رمضان قبل بشهر ببلش يجهز حاله وبيعمل برامجه، وشلون بده يوصل هذا الإحسان إلى الناس، ومنين ومن سيساعده، كيف بده يأمن السيارة، وشلون بده يتأمن البنزينات. يا لطيف، أنت بتجلس معه في جلسة هذه الإحسان للآخرين تقول شو هذا ما عنده شغل إلا أن يحسن للآخرين، فيدربك على الإحسان للآخرين. ولا سمح الله إذا أصحابك ممن يسيئون للآخرين كمان بيعدوا جلسة بتدربوا كيف بدنا نقنص فلان، بكرة جاي لعندي فلان شلون بدي زحلقه، أنت قل له هيك وأنا بقل له هيك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جلسة شياطين إذا جالستهم سيدربونك على أعمال الشياطين. ما الذي يعينك على الإحسان للآخرين؟ تذكر ثواب الإحسان، قراءة سير أهل الإحسان وصحبة أهل الإحسان. ثالثا، بادر ببذل الإحسان استطاعتك. هذا الأمر يحتاج إلى، يعني هو مو كلام، هو عمل، وهو ينمو بكثرة العمل. بادر الآن هذه اللحظة، بادر ببذل الإحسان استطاعتك وكرر ذلك كلما استطعت، لأن الخير عادة. هلأ المحسن سبحان الله عنه. والله يا أيها الإخوة، رأيت رجالا يبكي لأنه اعتاد في كل رمضان أن ينفق على أسر كثيرات، وفي هذا الرمضان وضعه ضعيف، الله مو طالب منه ولا حد دريان فيه، ولا العقل يطلب منه ولا العرف يطلب منه، لكن هو لأنه تعود على الإحسان، تعود على إكرام الآخرين. يا لطيف، عم يبكي لأنه لن يستطيع أن يكرم كما أكرم في السنوات الماضية. شايف الخير عادة، عندما تعداد الخير مرة فمرة مرة فمرة مرة فمرة بصير الإحسان متمكنا فيك. وبعيد من هون الشر عادي كمان، الأذى عادي كمان، خيانة العهد عادي. هناك قصة تروى عن الحيوانات وفيها حالة تربوية، يقولون بأن العقرب أراد مرة أن يجتاز في بحيرة من طرفها إلى طرفها، لكن العقرب لا يستطيع أن يدخل في الماء. رأى الضفدع، قال له هل أوصلتني إلى طرف البحيرة الآخر؟ قال إنك عقرب وأنت تؤذي وتقرص. قال لا، لك علي العهد، ما معقول أنت ستخدمني أنا كمان أقرصك، لك علي العهد ألا أقرصك. قال أكيد، قال أكيد. ركب على ظهر الضفدع، قفز به القفزة الأولى، قفز به القفزة الثانية، وإذا بالعقرب يلدغه ويقرصه. قال له لما فعلت؟ أما قلت لي لن تفعل؟ قال لا تؤاخذني، القرص عندي عادة، الشر عادة. الذي يعتاد الشر يا أخوان، لا سمح الله، نسأل الله السلام، الذي يجالس أهل الشر يصير عنده الشر، لا إرادة يفعل الشر هكذا، يعني يمينا يسارا يفعل الشر. ونسأل الله أن يجعلنا من أهل الخير. الذي اعتاد الإحسان مع التكرار مع التكرار مع التكرار يصير محسنا، حتى في المنام، في المنام يرى نفسه يحسن، ويرى نفسه يرى أشخاصا. والله قال لي أحد الإخوة، قال أقسم تاجر كبير توفاه الله تعالى، قال والله يا أستاذ أقسم بالله، هو من أهل الإحسان، أرى في الرؤيا شخصا قادما إلي يطلب مني مبلغا ماليا. قال لي في اليوم الثاني وأنا وبالمتجر يأتي نفس الشخص، وهو متحرج من أن يخبرني. قال لي أنا بفتح له الموضوع، أنا بمهد له، فيقول لي إنه محتاج إلى المبلغ الفلاني. تتمة القصة، قال والله العظيم إذا قال لي إنه محتاج لاثنين مليون، قال لي أفتح الدرج فأجد اثنين مليون فأعطي إياه، بده 300,000 بلاقي 300,000 هون. يا أيها الإخوة، تعاليم الله نحن عبيد وهذا رب السماوات والأرض، والله التزامك بأمره وتمسكك بما طلب إليك سيسعدك وسيعينك عليه وسيرفعك في الدنيا والآخرة. تذكر ثواب الإحسان وقراءة سير أهل الإحسان وصحبتهم، وبادر ببذل الإحسان استطاعتك وكرر ذلك لأن الخير عادة. هذا حديثي لكم أيها الإخوة في خطبة اليوم عن الإحسان إلى الخلق عند النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نتحلى به. ختاما، أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه من صلى عليه صلى عليه، ومن سلم عليه سلم عليه. وتدارسوا مع من حولكم حديثه صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وسنته وسيرته، ليكون النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا فينا وتكون سنته ماثلة بيننا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.